أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا ولا يزال في العلم الإجمالي بالتدريجيات، حيث قلنا بأنه قيل بأن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، واستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول هو دعوى اختلال الركن الأول، والوجه الثاني هو دعوى اختلال الركن الثالث بكلتا صياغتيه، المشهورة وصياغة المحقق العراقي. السيد الشهيد قدس سره قال: كلا، هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات تام الأركان، وليس هناك ركن من أركانه مختلا، يعني لا الركن الأول مختل ولا الركن الثالث. وبينا في الدرس السابق كيفية عدم اختلال الركن الأول، وهكذا بينا عدم اختلال الركن الثالث على الصياغة المشهورة. أما عدم اختلال الركن الثالث على صيغة المحقق العراقي فنقول: المحقق العراقي يشترط في العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، سواء في الطرف الأول أو في الطرف الثاني. فقالوا: في العلم الإجمالي بالتدريجيات كعلم المرأة التي نسيت وقت عادتها، علمها الإجمالي بحرمة المكث في المسجد إما في بداية الشهر وإما في منتصف الشهر. قال المحقق العراقي: إذا كانت العادة واقعا في بداية الشهر فحرمة المكث في المسجد فعلية الآن، والعلم الإجمالي صالح لتنجيزها الآن. أما على فرض كونها في منتصف الشهر فالعلم الإجمالي ليس صالحا لذلك الطرف الاستقبالي ما دام ليس موجودا الآن ولم يأتي ظرفه الزماني، بل هو في المستقبل، فالعلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيزه. ولهذا فالعلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. الجواب: كلا، هذا العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على جميع التقادير. فنقول: علم المرأة بحرمة المكث إما في أول الشهر وإما في منتصف الشهر صالح لتنجيز كلا الطرفين. أما الطرف الأول الحالي فواضح، نقول الآن هو صالح لتنجيزه، وهذا ما لم ينكره حتى المحقق العراقي. إنما الكلام وين صار؟ في منتصف الشهر. هل يمكن للعلم الإجمالي الحاصل في بداية الشهر أن ينجز طرفه الاستقبالي في منتصف الشهر من الآن ينجزه؟ الجواب نعم، نقول هذا العلم الإجمالي صالح لتنجيز الطرف الثاني، ولكن ينجزه في ظرفه الزماني، مو الآن ينجزه. العلم الإجمالي من الآن صالح لتنجيز طرفه الثاني في ظرفه الاستقبالي. يعني إذا جاء ذاك الطرف وجاء منتصف الشهر نجزه العلم. فالعلم الإجمالي من البداية صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، سواء على تقدير كون المعلوم بالإجمال في الطرف الأول أو المعلوم بالإجمال في الطرف الثاني، لأن التنجيز لكل طرف إنما هو بلحاظ ظرفه الزماني. فإن كان ظرفه الزماني أول الشهر فهو صالح لتنجيزه أول الشهر، وإن كان ظرفه الزماني منتصف الشهر فالعلم الإجمالي من الآن صالح لتنجيز معلومه في ظرفه الاستقبالي. فالعلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير. وهذا يعني أن الركن الثالث بصياغة المحقق العراقي ليس مختلا. النتيجة العلم الإجمالي بالتدريجيات تام الأركان وليس مختلا فيه لا الركن الأول ولا الركن الثالث، لا بصياغة المشهور ولا بصياغة المحقق العراقي. فالعلم الإجمالي بالتدريجيات منجز وتجب موافقته القطعية. هذا هو رأي السيد الشهيد قدس سره. ولكن شنو مجرد دعوة؟ مو دعوة لا، وجداننا الآن نحن نشعر أن العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه في ظرفه. شون يعني دعوة؟ شون لا ينجز؟ إحنا الآن نقول أنا أعلم هذه المرأة تعلم بحرمة المكث إما الآن وإما غدا. يعني شنو إما الآن وإما غدا؟ يعني تقول الحرمة فعلية علي إما الآن أو غدا فعلية علي. العلم الإجمالي ينجز علي إما الآن أو غدا. بعبارة أخرى، علمها الإجمالي بحرمة المكث الآن أو غدا صالح. أحسن ما نقول إحنا المعلوم بالإجمال شنو موجود في الطرف الأول أو موجود في الطرف الثاني. يمكن أن نفترض أن العلم الإجمالي الذي حصل اليوم منجز للطرف الثاني الذي يأتي غدا، أو لا يمكن افتراض ذلك؟ يمكن. نقول يصلح أن يكون العلم الحاضر اليوم الحاصل اليوم منجزا لطرفه الثاني الذي يأتي غدا، لكن مو اليوم ينجزه، تنجيزه في ظرفه. هنا صلاحية التنجيز، نحن نتكلم عن الصلاحية. العلم الإجمالي الذي حصل اليوم صالح لتنجيز معلومه الثاني، لكنه وين؟ في ظرفه. إذا جاء زمانه نجزه، لأن مجيء الزمان شرط من شروط تنجيزه، فلا ينجزه قبل زمانه وإنما ينجزه بعد مجيء زمانه. لكن من الذي نجزه؟ هو العلم الإجمالي. المحقق العراقي شو يقول؟ يقول العلم الإجمالي الحاصل اليوم ليس صالحا لتنجيز الطرف الثاني، لأن الطرف الثاني زمانه استقبالي ولا معنى لتنجيزه اليوم. الجواب، نحن لا نريد أن نحكم أنه منجز اليوم، نحن نقول العلم الإجمالي صالح لأن ينجزه، مو اليوم ينجزه، وإنما في ظرفه الآتي، وهذا معقول ولا إشكال فيه. زين، هذا ما يذهب إليه السيد الشهيد قدس سره. لكن البعض الآخر من العلماء وقعوا تحت تأثير هذه الشبهات، وهي اختلال الركن الأول أو اختلال الركن الثالث بصيغته الأولى أو اختلال الركن الثالث بصيغته الثانية، فتأثروا بهذه الشبهات والإشكالات، فأسقطوا العلم الإجمالي بالتدريجيات، أسقطوه عن المنجزية. فذهب قوم إلى سقوطه عن التنجيز نهائيا، فيجوز للمرأة أن تجري الأصل المؤمن في بداية الشهر وتمكث في المسجد، وبعد مجيء منتصف الشهر أيضا شنو؟ يجوز لها أن تجري الأصل المؤمن وتمكث في المسجد. وهذا رأي غريب، لأنه سيؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية. كيف نستسيغ أن نجوز للمرأة المخالفة القطعية؟ كيف يجوز ذلك؟ إذا قلنا بانحلال هذا العلم الإجمالي، وهذا يعني يجوز لها أن تجري الأصل المؤمن في بداية الشهر وفي منتصف الشهر وتمكث في المسجد في كلا المقطعين الزمانيين، فهذا ترخيص في المخالفة قطعية وإمكان وقوعها عملا، وهذا غريب من هؤلاء الذين اختاروا هذا الرأي، مع أنها تعلم أن تحيضها إما شنو؟ واقعا تحيضها لو بداية الشهر لو منتصف الشهر، فكيف نجيز لها إجراء الأصل المؤمن في كلا المقطعين الزماني؟ لذلك هذا رأي غريب. الرأي الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله. المحقق العراقي كأنه يشعر بالوجدان أن هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز، ولا يستطيع أن يفتي بمن أو أن يختار سقوط هذا العلم عن التنجيز. في موارد العلم الإجمالي بالتدريجيات كما في مثال المرأة، المحقق العراقي وصل إلى نتيجة مفادها وجوب الاحتياط على المرأة، فلا يجوز أن تجري الأصل المؤمن لا في المقطع الأول ولا الأصل المؤمن شنو في المقطع الثاني. وحينما يسأل: يا أيها المحقق العراقي، أنت تؤمن بسقوط الركن الثالث بالصياغة العراقية؟ وإذا كان الركن الثالث ساقطا وليس تاما، فكيف تحكم بلزوم الاحتياط وعدم إجراء الأصول مؤمنة؟ فاضطر المحقق العراقي إلى إبراز علم إجمالي جديد إلى جنب العلم الإجمالي بالتدريجيات. فادعى المحقق العراقي رحمه الله أنه في كل مورد يوجد فيه علم إجمالي بالتدريجيات، يوجد إلى جنبه علم إجمالي ثان فعلي ليس تدريجيا. والمنجزية من أين جاءت؟ المحقق العراقي يقول والمنجزية تأتي من هذا العلم الإجمالي الثاني وليس من العلم الإجمالي الأول. المنجزية لا تأتي من العلم الإجمالي التدريجي، وإنما المنجزية سببها العلم الثاني الذي هو ليس تدريجيا بل كلا طرفيه فعليون. فصور المحقق العراقي رحمه الله علمين إجماليين متلازمين، الأول منهما ليس منجزا وهو العلم الإجمالي بالتدريجية، والآخر منجز لأنه ليس تدريجيا وإنما هو فعلي. توضيح ذلك، ما هو العلم الإجمالي الثاني؟ يقول في كل مورد من موارد العلم الإجمالي بالتدريجيات يتولد لدينا علم إجمالي ثان، وهو أن المرأة التي تعلم بحرمة المكث إما في بداية الشهر وإما في منتصف الشهر، اللي هذا يعلم العلم الأول بالتدريجيات إما حرمة المكث في بداية الشهر وإما في منتصف الشهر، يقول هذا يولد علم إجمالي ثاني، وهو أن المرأة تعلم إجمالا إما بحرمة المكث في المسجد الآن فيما لو كان المعلوم بالإجمال فالطرف الأول، فإذا كان الحيض في بداية الشهر فحرمة المكث فعلية أو ليست فعلية الآن؟ فعلية الآن. زين الطرف الثاني لا، الآن قاعد أحكي على الطرف الأول. الطرف الأول هو فيما لو كان المعلوم بالإجمال في المقطع الزماني الأول بداية الشهر، فلو كان التكليف فيه فهو فعلي أو ليس فعليا الآن؟ فعلي. أما الطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي فليس هو حرمة المكث في منتصف الشهر، هذا ليس فعليا، وإنما الطرف الثاني للعلم الإجمالي الثاني هو وجوب حفاظ المرأة على قدرتها على امتثال التكليف في ظرفه الزماني الثاني. التكليف في ظرفه الزماني الثاني الآن في بداية الشهر، هذا التكليف الطرف الثاني فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا، ولكن يجب على المرأة من الآن وجوبا فعليا أن تحافظ على قدرتها لمن؟ إلى حين مجيء الزمان الثاني لكي تمتثل التكليف في الزمان الثاني. ووجوب الحفاظ على القدرة متى يبدأ؟ من منتصف الشهر لو من الآن؟ من الآن نقول للمرأة لا يجوز لك أن تعجزي نفسك عن امتثال التكليف في ظرفه المستقبلي، بل يجب عليك من الآن وجوبا فعليا أن تحافظي على قدرتك إلى مجيء زمان الطرف الثاني، فيحصل لديها علم إجمالي إما بحرمة الطرف الأول حرمة فعلية، وإما بوجوب الحفاظ على القدرة إلى منتصف الشهر، وهذان الطرفان فعليان أو ليس فعليين؟ الطرف الأول الحرمة في الطرف في المقطع الزماني الأول على تقدير ثبوتها فهي فعلية، زين، والطرف الثاني أيضا من الآن فعلي وجوب الحفاظ على القدرة من الآن، وهذا هو أحد الحلول التي ذكرناها لحل مشكلة المقدمات المفوتة، حيث قلنا هناك إن المقدمة المفوتة، ما هي المقدمة المفوتة؟ كل مقدمة إذا لم يأتي بها المكلف قبل الوقت لفاته امتثال الواجب بعد دخول الوقت، كالغسل فجرا الذي هو شرط لصحة الصوم، أنت تغتسل قبل الفجر ليلا، الغسل ليلا قبل الفجر لكي يصح شنو؟ صومك. فإذا كان وجوب الصوم يبدأ من طلوع الفجر، فلماذا يجب عليك أن تغتسل ليلا؟ لماذا يجب؟ الجواب: وذلك لأن الغسل ليلا مقدمة مفوتة، إذا تركت الغسل ليلا إلى حين طلوع الفجر بطل صومك، فيجب عليك الإتيان بهذه المقدمة قبل الوقت حفاظا على الواجب في وقته. هنا كذلك يعني من التخريجات لوجوب المقدمة المفوتة قالوا: إن المكلف لو ترك الغسل قبل الفجر لعجز عن الصوم، فيجب عليه أن يحافظ على قدرته على الصوم، وحفاظه على قدرته على الصوم يقتضي، كيف يحافظ على قدرته؟ أن يغتسل قبل طلوع الفجر ليلا. هنا كذلك نقول بأن المرأة لديها علم إجمالي إما بحرمة المكث في أول الشهر، وإما بحرمة المكث في منتصف الشهر، فلكي تستطيع أن تمتثل الحرمة في منتصف الشهر لا بد أن تحافظ على قدرتها من الآن، تحافظ على قدرتها من بداية الشهر إلى منتصف الشهر لكي تستطيع أن تتجنب المكث في منتصف الشهر، فلديها علم إجمالي جديد إما بحرمة المكث فعلا، وإما بوجوب الحفاظ على القدرة إلى حين مجيء التكليف الثاني، وهذان الطرفان كلاهما فعلي الآن، حرمة المكث في المقطع الأول فعلية، ووجوب الحفاظ على القدرة فعليون. فهذا علم إجمالي تدريجي أو ليس تدريجيا؟ هذا علم إجمالي تدريجي أو غير تدريجي؟ هذا غير تدريجي. كلا الطرفين فعلي الآن، ونحن حينما نحكم بمنجزيات الطرفين أو بالتنجيز إنما هو ببركة العلم الإجمالي الثاني الذي هو ليس تدريجيا وليس العلم الإجمالي الأول. هذا ما قاله المحقق العراقي. قال: وأما الصيغة الثانية للركن الثالث فهي تامة أيضا، فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية معلومه على كل تقدير، لأن المقصود ما هو؟ كون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه ولو على امتداد الزمان، لا في خصوص هذا الآن، أن يكون صالحا لتنجيز معلومه في ظرفه الزماني، سواء كان ظرفه الزماني الآن كما في الطرف الأول، أو كان ظرفه الزماني المستقبل كما في الطرف الثاني، هو صالح لتنجيزه في زمانه، فالعلم صالح للتنجيز. وهكذا يتضح بعد أن بينا تمامية الركن الأول والركن الثالث، يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا، والعلم الإجمالي بالتدريجيات منجز. غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها. تأثير من؟ الشبهات التي تقول اختلال الركن الأول أو اختلال الركن الثالث. فذهب بعضهم كالشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل إلى عدم التنجيز في العلم الإجمالي بالتدريجيات، ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا زمانا. فنجري الأصل المؤمن عن الطرف الفعلي. زين، وإذا أجرينا الأصل المؤمن انحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، فإذا جاء الطرف الثاني يوم 15 أيضا أمكن لنا شنو؟ أن نجري الأصل مؤمن، إذ لا معارضة، انحل العلم الإجمالي، يكون الشك فيه شكا بدويا، فنجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني أيضا، وهذا معنى الترخيص في المخالفة القطعية. ولهذا نقول هذا الجواب من الشيخ الأنصاري رحمه الله غريب ولا يمكن الالتزام به. وذهب البعض الآخر كالمحقق العراقي رحمه الله إلى عدم الترخيص في الطرف الحالي، وبالتالي لا يجوز الترخيص في الطرف الاستقبالي أيضا، لكن المنجز والمانع من الترخيص ليس هو العلم الإجمالي بالتدريجيات، وإنما هناك علم إجمالي توأم له، ملاصق له، ملازم له، هو المنجز بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين. ذهب بعض إلى ذلك كالمحقق العراقي رحمه الله، إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز في العلم الإجمالي بالتدريجيات، أجاب بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف. والمنجزية من أين تأتي؟
من ذلك العلم الثاني وتوضيحه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة اللي هو أول الشهر فهو تكليف فعلي، وأما وإذا كان في قطعة زمانية متأخرة اللي هو منتصف الشهر فالتكليف في منتصف الشهر فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا، لكن وإذا كان في قطعة زمانية متأخرة فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه، ظرف من؟ إلى حين مجيء ظرفه، ظرف التكليف الثاني، فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرف التكليف الثاني فعلي. يا هو الفعلي مو التكليف الثاني، وإنما وجوب الحفاظ على القدرة، هاي فعلي خبر وجوب، فوجوب حفظ القدرة فعلي الآن لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب، ولهذا وجب عليه الغسل ليلا قبل طلوع الفجر لكي يحافظ على قدرته. زين، وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين، إما حرمة المكث الآن وإما وجوب الحفاظ على القدرة لامتثال التكليف الثاني، وهذان الطرفان فعليان فيكون منجزا. وإذا كان منجزا فلا يجوز إجراء الأصل المؤمن عن حرمة المكث في المقطع الزماني الأول ولا عن حرمة المكث في المقطع الزماني الثاني، هذا كله ببركة العلم الإجمالي الثاني. السيد الشهيد يشكل عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فهو إشكال مبنائي، فنقول يا أيها المحقق العراقي إن العلم الإجمالي بالتدريجيات على رأينا هو علم تام الأركان ولا خلل فيه، فهو منجز لطرفيه ولا حاجة لمن؟ إلى افتراض علم إجمالي ثاني، هذا تطويل بلا طائل، هذا مجرد تصعيب المهمة، تطويل الأمر. من البداية نقول العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز لطرفي وتنتهي القضية. أما تجي تفترض علم إجمالي ثاني وذاك العلم الإجمالي الثاني هو المنجز، هذا تطويل لا داعي له بعد أن بينا بالدليل أن الأركان تامة ولا خلل فيها. هذا الجواب الأول. قال ونلاحظ على هذا أولا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي الجديد، بل نكتفي بمن؟ بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات وتمامية أركانه جميعا فلا داعي للعلم الثاني. وثانيا هذا إشكال بنائي، لو تنازلنا وسلمنا بأن العلم الإجمالي بالتدريجيات ليس منجزا وسلمنا مع المحقق العراقي بوجود علم إجمالي ثان. فنسأل: العلم الإجمالي الثاني ما هو طرفه الثاني؟ العلم الإجمالي الثاني وجوب حفظ القدرة، ووجوب حفظ القدرة يا أيها المحقق العراقي، هذا الوجوب عقلي أم شرعي؟ الجواب كما ثبت في بحث المقدمات المفوتة أن هذا الوجوب وجوب عقلي. الشارع لم يأمرني بالمقدمة المفوتة، وإنما العقل من باب حق الطاعة للمولى يقول: يجب عليك أن تحافظ على قدرتك إلى حين مجيء زمان الواجب. وكمثال آخر، إذا تتذكرون بحثناه في المقدمات المفوتة، لو الآن أنا عندي ماء صباحا، من الآن عندي ماء أستطيع أن أتوضأ به لصلاة الظهر، زين، الآن الوضوء واجب شرعا علي أو ليس واجبا؟ الآن ليس واجبا شرعا، ماكو وجوب شرعي. لكن إذا علمت بأنني إذا لم أتوضأ الآن وأنتظر إلى مجيء الزوال سأفقد هذا الماء ولا أستطيع أن أتطهر، وجب علي أن أتطهر شنو؟ من الآن صباحا، لكي أحافظ على صلاة الظهر في وقتها. زين، هذا الوجوب الوضوء الآن وجوب عقلي أم وجوب شرعي؟ هذا وجوب عقلي ليس وجوبا شرعيا، لأن وجوب المقدمة شرعا فرع وجوب ذي المقدمة. فإذا كانت صلاة الظهر ليست واجبة الآن، فكيف يجب الوضوء شرعا عليه؟ لا يجب، المقدمة وجوبها فرع ذي المقدمة. إذن من الذي أوجب علي الوضوء الآن؟ العقل. العقل قال: رعاية لحق المولى في وقته، من الآن يجب عليك أن تتوضأ. فالذي أمر المرأة بالحفاظ على قدرتها من الآن لكي تستطيع أن تمتثل الطرف الثاني في وقته ليس هو الشارع وإنما العقل. زين، فوجوب الحفاظ على القدرة من الآن هو وجوب عقلي. سؤال: متى يحكم العقل بوجوب الحفاظ على القدرة إلى حين مجيء التكليف الثاني الاستقبالي؟ متى يحكم بذلك؟ الجواب: إنما يحكم العقل بوجوب الحفاظ على القدرة إلى زمان التكليف الثاني، فيما لو كان التكليف الثاني منجزا في ظرفه الزماني. العقل إنما يحكم على المرأة بوجوب الحفاظ على قدرتها إلى حين مجيء يوم 15، فيما لو فرضنا أنه إذا جاء اليوم 15 صارت حرمة المكث فعلية. إذا كان التكليف سيصير فعليا في زمانه وجب علينا الحفاظ على القدرة من الآن، أما لو كان التكليف ليس منجزا في ظرفه الزماني فيجب علينا الحفاظ على القدرة أو لا يجب؟ لا يجب. أنت متى يجب عليك أن تتوضأ من الصباح؟ إذا كنت تعلم بأن صلاة الظهر وجوبها فعلي بعد الزوال. أما إذا كان وجوب صلاة الظهر بعد الزوال ليس فعليا فهل يحكم عليك العقل بوجوب الوضوء؟ لا معنى لذلك. إذن حكم العقل بوجوب الحفاظ على القدرة هو فرع الإيمان بتنجز التكليف الثاني في ظرفه الزماني، وإلا لو لم يكن منجزا في ظرفه الزماني لما حكم العقل بوجوب الحفاظ على القدرة. أصل لماذا نحافظ على قدرتنا؟ لكي نمتثل التكليف الثاني، وامتثال التكليف الثاني فرع تنجزه في ظرفه الزماني. وحينئذ نسأل المحقق العراقي، حكم العقل بوجوب الحفاظ على القدرة إلى يوم 15 بالشهر هو فرع كون الحرمة منجزة يوم 15. من الذي نجز الحرمة يوم 15؟ كيف تتنجز الحرمة يوم 15؟ هل ينجزها العلم الإجمالي الأول أو ينجزها العلم الإجمالي الثاني؟ إن قلت ينجزها العلم الإجمالي الأول، هذا شنو معنى تسليمك بمنجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات وأنت أنكرت ذلك؟ أما إذا قلت لا، الذي ينجزه هو العلم الإجمالي الثاني، هو العلم الإجمالي الثاني، التكليف الثاني يوم 15 طرف للعلم الإجمالي الثاني أو ليس طرفا؟ ليس طرفا، لأن العلم الإجمالي الثاني طرفاه المقطع الزماني الأول ووجوب الحفاظ على القدرة وليس التكليف الثاني، فالتكليف الثاني ليس طرفا للعلم الإجمالي الثاني. فإذا النتيجة التكليف الثاني في ظرفه الزماني إن كان ليس منجزا أصلا لما حكم العقل بوجوب الحفاظ على القدرة ولما تولد العلم الإجمالي الثاني. وأما إذا قلت لا، التكليف الثاني منجز في زمانه، نسألك ما هو الشيء الذي نجزه؟ لا منجز له إلا العلم الإجمالي بالتدريجيات، فهذا تسليم بأن العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز فلا داعي للعلم الثاني. قال وثانيا أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم في مباحث المقدمة المفوتة. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة إنما هو علما لامتثال تكليفين اللي هو التكليف الثاني، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لأجل امتثال تكليفين هو فرع تنجز ذلك التكليف في ظرفه الزماني، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة. قبل أن نحكم بوجوب حفظ القدرة لا بد من وجود منجز للتكليف الآخر ينجز علينا التكليف الآخر في ظرفه الزماني حتى يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة من الآن، ولا منجز له لمن؟ للتكليف الثاني كذلك. يعني شنو؟ في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة لا منجز له كذلك إلا العلم الإجمالي في التدريجية، فهذا تسليم بالمنجزية للعلم الإجمالي في التدريجية. وثالثا لو سلمنا بما قلته يا أيها المحقق العراقي، سلمنا أن العلم الإجمالي بالتدريجيات ليس منجزا، وسلمنا بالعلم الإجمالي الثاني. زين، العلم الإجمالي الثاني ماذا ينجز علينا؟ ينجز علينا التكليف الثاني، أو ينجز علينا وجوب الحفاظ على القدرة. العلم الإجمالي الثاني ينجز علينا الطرف الأول ووجوب الحفاظ على القدرة لامتثال الطرف الثاني، ولا ينجز علينا نفسه الطرف الثاني، فيبقى الطرف الثاني بلا منجز. وهذا يعني أنه الشك راح يصير به شنو؟ شك بدوي نجري فيه الأصل المؤمن، بينما المحقق العراقي آمن بأنه منجز. فنسأل المحقق العراقي بماذا تنجز؟ بماذا تنجز؟ إن قلت بالعلم الإجمالي الثاني، الجواب شنو؟ التكليف الثاني ليس طرفا للعلم الإجمالي الثاني حتى يتنجز به، فلا يبقى أمامك إلا أن تقول إن الطرف الثاني والتكليف الثاني تنجز بالعلم الإجمالي الأول. يعني العلم الإجمالي بالتدريجيات نجز الطرف الثاني، خو إذا نجز الطرف الثاني فهو صالح من باب أولى لتنجيز الطرف الأول، فيصير العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز للطرف الأول والطرف الثاني، فلا حاجة إلى العلم الإجمالي الثاني. قال وثالثا أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي الثاني الذي هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي وهو الطرف الأول ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر كما قال العراقي، فهو هذا التنجيز للعلم الثاني لا يفرض علينا سوى عدم تفوية القدرة، يعني وجوب الحفاظ على القدرة. أما التكليف الثاني ينجزه أو لا ينجزه؟ لا ينجزه، لأنه ليس طرفا له، يعني يجوز لنا أن نفوته أو لا يجوز؟ إذا كان ليس له منجز إذن نجري فيه الأصل المؤمن ونفوت التكليف الثاني. وأما تفويت ما يكلف به في الطرف الثاني في ظرفه المتأخر بعد الحفاظ على القدرة اللي هي طرف للعلم الإجمالي الثاني، بعد أن حافظنا على قدرتنا إلى يوم 15، المرأة حافظت على قدرتها إلى يوم 15، المكث حرام عليها يوم 15 أو ليس حراما؟ إن قلت ليس حراما يعني تجوز أن تخالفه، وإن قلت حراما فما هو سبب التنجيز؟ وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي يا إجمالي الثاني، لأنه ليس طرفا للعلم الإجمالي الثاني، وإنما يتعين تنجز المنع عن الطرف الثاني أو التكليف الثاني في ظرفه الاستقبالي بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات اللي هو العلم الإجمالي الأول، وهو يعني العلم الإجمالي بالتدريجيات إن كان منجزا لذلك، علم لذلك للتكليف الثاني في ظرفه الاستقبالي ثبت تنجيزه لكلا طرفه لأنه منجز للطرف الأول بلا إشكال، فإذا ثبت أنه منجز للطرف الثاني فهذا العلم تام ومنجز ولا حاجة إلى افتراض علم إجمالي آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.